أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال تعالى في كتابه المجيد: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية القرآنية تحكي دعاء نبي الله شعيب على نبينا وآله وعليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام. وكما جرت العادة حتى نحدد نوعية الدعاء الذي بأيدينا، أنه دعاء مسألة أم دعاء عبادة، نحتاج أن نتعرف على الظرف الموضوعي الذي قد صدر فيه هذا الدعاء من النبي، ويكون ذلك من خلال الإحاطة الإجمالية بقصة هذا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يمكن أن يستفاد من الآيات القرآنية مجموعة من الموضوعات في الحديث عن قصة نبي الله شعيب عليه أفضل الصلاة والسلام، فيمكن أن يحدد الزمان الذي قد بعث فيه نبي الله شعيب، كما يمكن تحديد المكان الذي قد بعث فيه نبي الله شعيب، كما يمكن أن تحدد أسس الدعوة التي جاء يدعو إليها نبي الله شعيب، وكذلك يمكن تحديد الأساليب والوسائل التي قد استعملها عليه أفضل الصلاة والسلام. أيضا يمكن أن يحدد ما كان يفعله قومه من إشكالات أو من أمور وغير ذلك. فإن الآيات القرآنية يستظهر منها جميع ما ذكرت في الحديث عن قصة نبي الله شعيب. بصورة سريعة نمر على هذه القصة الكريمة من خلال ما تضمنته آيات القرآن الكريم. بداية، تحديد زمان نبي الله شعيب الذي قد بعث فيه. لو رجعنا للآيات القرآنية لوجدنا أن ذكر نبي الله شعيب دائما يعقب ذكر نبي الله لوط، أو يعقب ذكر نبي الله لوط، بمعنى يسبق ذكر نبي الله لوط أولا ثم يأتي من بعده ذكر نبي الله شعيب ثانيا. ويمكن أن يستظهر من هذا المعنى أن بعثة نبي الله شعيب عليه أفضل الصلاة والسلام إنما كانت بعد انقضاء فترة نبوة نبي الله شعيب، فلم يبعث الله عز وجل شعيبا نبيا إلا بعدما أهلك الله عز وجل قوم لوط، بعدما تم هلاك قوم لوط، وبعدما انتهت نبوة نبي الله شعيب نبي الله لوط عليه السلام، بعث الله سبحانه وتعالى نبي الله شعيب. هذا المعنى يمكن أن يلحظه القارئ أو المستمع في أربعة موارد في القرآن الكريم، يجد أنه متى ما ذكر نبي الله لوط عليه أفضل الصلاة والسلام فإن الله سبحانه وتعالى يعقب بعده بذكر نبي الله شعيب صلوات الله وسلامه عليه. إن قبل هذا كقرين يتم من خلالها تحديد الزمان الذي قد بعث الله عز وجل فيه نبي الله شعيب عليه أفضل الصلاة والسلام فبها، وإلا فلا. أيضا المكان الذي قد بعث الله سبحانه وتعالى فيه نبي الله شعيب، المعروف أن شعيبا صلوات الله وسلامه عليه قد بعثه الله عز وجل في مدينة تسمى مدين، وقد حددت مدين وفقا لما جاء في المعاجم المتصدية لتحديد الأماكن والبلدان أنها في منطقة تبوك اليوم، فيكون شعيبا واحدا من الأنبياء الذين قد بعثهم الله سبحانه وتعالى في بلاد العرب، ويكون نبيا عربيا. وقد دل على هذا المعنى أيضا رواية مروية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث ذكر أن الأنبياء العرب خمسة، فذكر هودا وذكر صالحا وذكر محمدا صلى الله عليه وآله، وذكر في ضمن الخمسة شعيبا عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا سوف يكون المكان الذي قد بعث الله سبحانه وتعالى فيه شعيبا منطقة مدين في بلاد تبوك، وهي منطقة عربية. هناك قول بأن مدين ليست المدينة التي بعث فيها شعيب، وإنما مدين عبارة عن اسم عشيرته أو عبارة عن اسم قبيلته، وبالتالي سوف يلتزم بأن شعيبا لم يبعث في البلاد العربية. يعني إذا بنينا على أن مدين عبارة عن المدينة التي قد بعث فيها شعيب عليه أفضل الصلاة والسلام، سوف نلتزم بأنه واحدا من الأنبياء الذين بعثوا في الجزيرة العربية. أما لو بنينا على أن مدين ليست اسم المدينة، وإنما مدين اسم القبيلة أو اسم العشيرة التي ينتمي إليها شعيب عليه أفضل الصلاة والسلام، فلن يحدد المكان الذي بعث فيه شعيب صلوات الله عليه. ومع عدم التحديد لا يمكننا عندها الالتزام بكونه نبيا عربيا مبعوثا في البلاد العربية، إلا اعتمادا على الرواية الصادرة من الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام والالتزام بها. إن التزمنا بها كانت النتيجة كونه نبيا عربيا. ما لم نقبل هذه الرواية لأي مانع من الموانع مثلا، فإن ذلك سوف يمنع إحراز كوني شعيبا عليه السلام نبيا عربيا. على أي حال، عندما نعود أيضا إلى القرآن الكريم، نجد أن القرآن يتحدث عن أن شعيبا بعث في قوم سموا بأصحاب الأيكة. وتسميتهم بأصحاب الأيكة ليس وصفا لهم، وإنما وصفا للبلاد الذي كانوا يعيشون فيه، لأن المقصود بالأيكة يعني الشجر الملتف الكثيف. فسماهم القرآن الكريم بهذا الاسم إشارة إلى بلادهم، فبلادهم كانت بلادا يكثر فيها الشجر الكثير الملتف، فعرفوا بذلك. أصحاب الأيكة يعني أصحاب الشجر الكثير الملتف أو الكثيف الملتف. وهذا ليس عيبا أو ليس ذما إليهم، وإنما بيان لكونهم ينتسبون أو يعيشون في بلد إحدى صفات تلك البلد أنه بلد يكثر فيه الشجر الكثيف الملتف. عندما نعود للقرآن الكريم لنتعرف شيئا من خصائص دعوة نبي الله شعيب عليه أفضل الصلاة والسلام، نجد أن القرآن يصرح بأن هناك مجموعة من الأمور التي اختصت بها دعوة هذا النبي الكريم، وكذلك اختص قومه بمجموعة من الأمور. أبدأ بما اختص به قومه. يستفاد من القرآن الكريم أن قومه اختصوا بشيئين أديا إلى أن يبعث الله عز وجل فيهم شعيبا. ما هما هذان الشيئان؟ الشيء الأول، اختص قومه بعبادة الأصنام، والشيء الثاني، اختص قومه بالتطفيف في المكيال والميزان. فكانوا من جانب يعبدون الأصنام فلا يوحدون الله عز وجل، ومن جانب آخر كانوا من المطففين في الكيل والوزن. ولذلك الواحد منهم إذا جيوزاً يحط إيده كشيء إضافي مثلاً، على أساس عوضاً عن أن يكون الكيلو يكون مثلاً 3/4 الكيلو، عوضاً عن أن يكون كيلو نصف يكون كيلو مثلاً. فكان يعمد إلى إضافة شيء ما فيما يوزن خارج ما وزن، فيكون ذلك الموزون أقل من المقدار المقصود أو المقدار المطلوب، وهذا يسموه التطفيف في عملية الكيل والميزان. هذان أمران اختص بهما قومه وقد أشير إليهما في الآيات القرآنية. لما نرجع أيضا إلى القرآن نجد أن أصول دعوة نبي الله شعيب عليه أفضل الصلاة والسلام كانت تتمثل في مجموعة من الأمور. الأمر الأول كانت تتمثل في الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، والأمر الثاني كانت تتمثل في الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر. ثلاثة، كانت تتمثل أيضا في حفظ الحقوق في المعاملات. أربعة، اشتملت على النهي عن الإفساد في الأرض. خمسة، تضمنت دعوة الناس إلى ترك الناس أحرارا فيما يختارون من معتقد، بمعنى أن قوم شعيب كانوا يصدون الناس عن الإيمان، ولذلك اشتملت دعوته على نهي الآخرين عن صد الناس عن الإيمان بالله عز وجل وتوحيده. استخدم شعيب عليه السلام مجموعة من الأساليب في هداية قومه، لأنه عندما جاء يدعو قومه لا بد وأنه سوف يعمد إلى أساليب، إلى وسائل يتخذها في عملية الهداية. ما هي الأساليب والوسائل التي استعملها شعيب عليه أفضل الصلاة في المقام؟ أشارت الآيات القرآنية إلى عدة وسائل. الوسيلة الأولى كانت متمثلة في الاعتماد على الدليل والبرهان، ولذلك كان يكرر جاءتكم بينة من ربكم، جاءكم بينة من ربكم إلى آخر، التأكيد على أن عملية الدعوة كانت مبنية على دليل ومبنية على برهان، وما كانت الدعوة مجرد دعوة مجردة عن وجود ما يثبتها أو ما يقيمها. أيضا قام شعيب عليه أفضل الصلاة والسلام بتذكير قومه بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم. الإسلوب الثالث الذي اتخذه شعيب عليه السلام تمثل بالتذكير بمصير المفسدين، ولذلك كان يقول لهم دائما اذكروا ما جرى على قوم نوح، اذكروا على ما جرى على قوم صالح، اذكروا ما جرى على قوم لوط. هذا إشارة إلى أن هؤلاء المفسدين ماذا كان مصيرهم، هؤلاء المنحرفين ماذا كان مصيرهم، فاتقوا الله واحذروا أن يكون مصيركم عين مصير من تقدمكم من المفسدين. أيضا كان يشتمل الأمر على التبشير والتحذير. في خضم هذه الأمور التي كان يقدمها شعيب عليه أفضل الصلاة والسلام لقومه، هل كان موقف قومه موقفا إيجابيا، بمعنى هل تجاوب قومه معه واستجاب قومه لطلبته وبالتالي آمن قومه بدعوته؟ نجد الأمر على العكس تماما، لقد كان الموقف الصادر من قومه موقفا معاندا وموقفا معاديا، ولهذا عمدوا إلى توجيه مجموعة من الاتهامات لشعيب، فأشاروا مثلا إلى أنك ضعيف من الناحية الاجتماعية، أنت لست من عائلة كبيرة ولست من عائلة مرموقة ولست من الشخصيات والوجهاء الموجودين في وسطنا الاجتماعي، فبالتالي ما لك أي قيمة يعني حتى احنا نتبعك ونجعلك ملكا أو رئيسا علينا. كذلك كانوا يثيرون الشبهات حوله، فجاءوا يطرحون مجموعة من الأمور أو يثيرون حوله مجموعة من التشكيكات التي توجب ابتعاد الناس عن الالتزام به. بعدما وصل الأمر لهذا الجانب، الله عز وجل سلط على قوم شعيب العذاب، وقد أشار الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام كما في الرواية عن جابر إلى أن الله سبحانه وتعالى عذب من قوم شعيب من كانوا أشرارا ومن كانوا أخيارا. في الرواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: أوحى الله سبحانه وتعالى إلى شعيب النبي إني معذب من قومك 100,000، 40,000 من أشرارهم وستين ألفا من خيارهم. فقال عليه السلام شعيب: يا رب، هؤلاء الأشرار، فما بال الأخيار؟ بعد ذولاك الأشرار بتعذبهم لأنهم أشرار، لأنهم ما آمنوا، لأنهم كفروا، لأنهم لأنهم. طيب الأخيار لماذا سوف تعمد إلى تعذيبهم؟ دول الجماعة اللي ساكتين، اللي ما صدوا الناس عن الإيمان، اللي ما كانوا كذا، ما السبب في أنك تقوم بعقاب أو بتعذيب الأخيار مضافا لتعذيب الأشرار؟ وهذه نقطة مهمة، فما بال الأخيار؟ فقال سبحانه وتعالى: فأوحى الله عز وجل إليه: داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي. يعني السبب الذي دعاني أن أعمد إلى إيقاع العقاب على هؤلاء الأخيار مع أنهم ليسوا أشرارا، لأنهم قد داهنوا أهل المعاصي. داهنوا يعني جاروا أهل المعاصي، يعني ما عمدوا إلى ملاقات أهل المعاصي بوجوه مكفهرة، ما قاطعوا أهل المعاصي، ما انسحبوا عن أهل المعاصي، بل ساروا، لم يظهروا لأهل المعاصي شيئا حتى يكون ذلك موجبا لابتعاد واجتناب أهل المعاصي عن معصيتهم. وهذا نظير ما جاء في قضية قدار بن قدير في قضية قوم صالح، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. هنا لو نعود للآية القرآنية أو نعود لما يذكر في تفسيرها وفي النصوص الروائية، نجد أنهم ينصون على أن الذي قام بعملية قتل الناقة إنما هو قدار بن قدير وليس جميع قوم صالح، مع أن القرآن يعبر فكذبوه فعقروها، فنسب عملية عقر الناقة لقوم صالح جميعا، يقولون لأن قوم صالح كانوا إما راضين بما أقدم عليه قدار أو ما كانوا معترضين على فعله. ولذلك نقول دائما وأبدا بأن الكثير قد يشترك في عمل أهل المعاصي وإن لم يكن عاصيا، منشأ اشتراكه لأنه لا يبرز لأهل المعصية ما يكشف عن عدم رضاه عن المعصية، وبالتالي يكون محسوبا أو محكوما بحكم أهل المعصية والمستجار بالله. في هذا الظرف كله جاء قوم شعيب يطلبون من شعيب ومن معه أن يعودوا إلى ما كانوا عليه في أو ما كان يعودوا إلى اتباع ملتهم التي هم عليها. جاء شعيب أو جاء أصحاب شعيب فقالوا: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. هذا التعبير من شعيب ومن أصحابه دعا البعض أن يثير شبهة عقدية، وهي أن شعيبا عليه أفضل الصلاة والسلام كان متبعا لدين الوثنية، ثم بعد ذلك أسلم شعيب وآمن بالتوحيد. ده طبعا احنا ما نقبل أبدا، لأن الذي نعتقده نحن الشيعة الإمامية أعلى الله كلمتهم وأنار برهانهم أن الأنبياء منذ أن يولدوا يكونوا على طريق التوحيد ويكونوا على طريق الإيمان بالله عز وجل، ولا نتصور أن يكون نبي من الأنبياء آمن من الآنات منحرفا أو مبتعدا عن طريق الحق. ده التعبير القرآني عندما يتحدث القرآن عن أن قوم شعيب طلبوا من شعيب أن يعود إلى الوثنية، أو طلبوا من قوم شعيب أن يعودوا إلى الوثنية. إما نحتمل أن يكون المقصود في المقام هم أتباع شعيب وليس شعيبا عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن أتباع شعيب كانوا غير موحدين بحكم أن الوضع العام في البلد كان وضع منحرف، فجاء شعيب عليه أفضل الصلاة والسلام دعاهم للتوحيد فوحدوا الله عز وجل بعد ذلك. فالخطاب يكون خطابا لقوم شعيب وليس لشعيبة، وأدرج شعيب عليه السلام في الضمن من باب التغليب، وإلا ليس شعيب عليه السلام إلا موحدا معترفا لله سبحانه وتعالى بالوحدانية منذ ولادته. أو نحتمل احتمالا آخر وهو أن القوم لما وجدوا شعيبا في الفترة السابقة ساكتا قبل أن ينبأ شعيب عليه السلام وقبل أن يبعث بالرسالة، كان شعيب ساكتا، ما كان شعيب عليه أفضل الصلاة والسلام معترضا على عبادة الأوثان وعبادة الأصنام التي كان عليها قومه. فظن هؤلاء أن شعيبا عليه أفضل الصلاة والسلام يتوافق وإياهم في الرأي ويتبع نفس المنهج الذي يتبعونه، ولذلك جاءوا يطالبونه أن يعود سيرته السابقة مما كان عليه من عدم الكفر بالأصنام والأوثان. فالنتيجة أن التعبير القرآني لا دلالة فيه من قريب أو بعيد إلى مسألة أن شعيب عليه أفضل الصلاة والسلام كان على خلاف طريق التوحيد أو على خلاف الجادة القويمة كيما يشتبه بأن شعيب صلوات الله عليه كان وثنيا. أعود بعد ذلك إلى ما عقدت البحث من أجله. من خلال ما قدم يتضح أن السؤال أو أن الدعاء الذي بأيدينا دعاء مسألة وليس دعاء عبادة، لأن شعيب عليه أفضل الصلاة والسلام جاء يطلب من الله سبحانه وتعالى أمرا، وهذا الأمر إما يتمثل في جلب المنفعة أو يتمثل في جلب الدفع الضر. ما هو الأمر؟ عندما يقول افتح بيننا وبين قومنا، ما هو المقصود بالفتح في المقام؟ قد يعتقد البعض أن هذا مأخوذ من مادة فتح، ومادة فتح تعني وتعني، لا، المقصود بالفتح في الآية القرآنية الحكم، يعني شعيب عليه أفضل الصلاة والسلام يقول اقض بيننا وبين قومنا بالحق، احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت أحكم الحاكمين. فليس المقصود بالفتح في المقام لا فتح المغلق مثل فتح الباب ولا إيجاد شق ولا المقصود احكم بيننا وبين قومنا. وهذا معروف استعمال كلمة الفتح بمعنى الحكم، كما يحكى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال ما كنت أعرف المقصود بقوله تعالى افتح بيننا وبين قومنا وأنت خير الفاتحين، حتى سمعت امرأة تقول لزوجها نذهب للقاضي ليفتح بيننا ويحكم ويقضي بيننا. يقول ذاك الوقت عرفت أن المقصود بالفتح بمعنى الحكم والقضاء، وفعلا كأن الأمر، لأن القاضي عندما يجلس بين المتخاصمين يفتح بينهما مجموعة من الملفات ويفتح بينهما مجموعة من الموضوعات، ومن خلال ما يفتح بينهما من الملفات والموضوعات يقوم حينئذ بالحكم والقضاء. فالتعبير القرآني افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، يعني انظر في أمرنا وفي أمر قومنا، ثم على وفق ما تنظر في أمرنا وفي أمر قومنا فإنك تحكم وأنت خير الحاكمين أو خير الفاتحين إلى آخرة. فإذا من خلال هذا التعبير يستفاد أن شعيبا عليه أفضل الصلاة والسلام جاء يسأل الله عز وجل أن يكون قاضيا بينه وبين قومه. معلوم أن مقصود شعيب عليه أفضل الصلاة والسلام من القضاء يعني إبراز مبدأ الحق وإزهاق مبدأ الباطل. إن كنا يا رب نحن أصحاب الحق فاحكم لنا بالحق، إن كنا يا رب نحن على الباطل فاحكم علينا بمقتضى أننا على الباطل. كأن شعيب عليه أفضل الصلاة والسلام جاء يطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينزل العذاب على قومه بقوله افتح بيننا وبين قومنا، يعني بعد أظهر البينة وأظهر البرهان الحق وأظهر ما يثبت أننا أصحاب حق، فاحكم لنا بالحق الذي قد ثبت إلينا واحكم على غيرنا بما ينبغي أن يحكم عليه. فإذا من هذا يتضح أن شعيبا عليه أفضل الصلاة والسلام في دعائه جاء يسأل الله عز وجل جلب منفعة تتضمن في إظهار الحق وإحقاقه وإزهاق الباطل وإزالته، لأن قوله افتح بيننا يعني احكم أو اقضي بيننا وبين قومنا، على أساس أن بيننا وبين قومنا خلاف، بيننا وبين قومنا مشاكل، بيننا وبين قومنا احتجاج، هم يطلبون منا أن نعود إلى ما هم فيه من الوثنية، ونحن ندعوهم إلى أن يدخلوا معنا في دين التوحيد والإسلام. الآن أنت أظهر من هو الذي على حق، هؤلاء الذين يدعون أن لا يوجد توحيد ويدعون الوثنية والتطفيف في الميزان والمكيان، أم نحن الذين ندعو إلى التوحيد ونبذ الشرك وندعو إلى ترك التطفيف في الميزان وتصحيح المعاملة وحفظ الحقوق؟ احكم أو افتح يعني احكم واقضي بالحق في ببيان من له الحق ومن ليس له الحق. إذن الدعاء دعاء مسألة، وليس الدعاء دعاء عبادة. مضافا إلى أن كلمة ربنا في مبتدأ الدعاء قرين أو دليل أيضا على أن الدعاء دعاء مسألة وليس دعاء عبادة، وفقا للضابطة التي سبق وذكرناها في بحث مضى. هذا ما يرتبط بدعاء نبي الله شعيب عليه أفضل الصلاة والسلام. حديثنا إن شاء الله القادم في دعاء آخر لنبي آخر. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل أن نختم، إذا أحد عنده مسألة أو شيء حول زكاة الفطرة، حول اللهم ارض عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحائف أعمالنا، اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. وفقنا وجميع المؤمنين والمؤمنات لمراضيك، جنبنا معاصيك، أيد الإسلام وأهل أخذل الشرك والنفاق وأهل، واحفظ علماء الدين في مشارق الأرض ومغاربها، فك أسرانا، شاف مرضانا، اغن فقيرنا، يسر أمورنا، اكشف الضر والبلوى عنا بحق محمد وآله، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا بحق سيدي ومولاي صاحب الزمان، موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات ومن مات على ولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأولاده المعصومين عليهم السلام. للجميع رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها صلوات.